بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
تناقضات
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، معشر الإخوة الأكارم، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين، وأن يجعل ما يقال حجة في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة الأكارم، قبل البدء في موضوع المحاضرة الذي هو بعنوان تناقضات، أحب أن أذكر أو أنبه على شيء قلما يسلم منه مسجد من المساجد. ذلكم الأمر ما يحصل إذا كان الإمام راكعاً، يدخل بعض المسبوقين إلى المسجد فيسرع في مشيه، وقد يحدث جلبة وضوضاء. ولا شك ولا ريب أن قصده بإسراعه الخير، فلو سألته ما الذي حملك على الإسراع قال أريد أن أدرك الركعة، يقال شكر الله لك حرصك هذا. لكن سلامة النية لا تشفع لصلاح العمل، بمعنى ولو كانت النية طيبة والمقصد طيبا، فتلك النية وذلك المقصد لا يشفع بأن يقال بأنك أصبت في صنيعك هذا. ولتقريب هذا يقال قد وقعت هذه القضية في وقت النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، وفي أثناء ركوعه دخل صحابي جليل يكنى بأبي بكرة واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، دخل المسجد النبوي وأسرع في المشي حتى دخل في الصف، كما يحصل الآن في كثير من المساجد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا آنفا؟ من الذي أسرع في المشي حتى دخل معنا؟ أعاد السؤال مرتين أو ثلاثا، فقال الصحابي: أنا يا رسول الله، أنا الذي فعلت الإسراع ودخلت في الصف، يعني بقصد إدراك الركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. كان عليه الصلاة والسلام أعظم معلم وأعظم موجه، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الكلام النبوي ينقسم إلى قسمين: دعاء وتعليم، والتعليم يتضمن النهي. زادك الله حرصا على حبك للخير، على حرصك على إدراكك للخير، على اهتمامك ألا تفوتك الركعة، هذا الدعاء. جاء الجانب الآخر التعليمي: ولا تعد، واللام هنا ناهية، لا تعد إلى إسراعك. وقد ذكر بعض الشراح أن اللفظ ولا تعد يعني ولا تعد الركعة، ولكن هذا اللفظ غير صحيح، وقد خطأ الحافظ ابن حجر هذا الأمر. والصواب ولا تعد يعني لا تعد إلى إسراعك وإلى مشيك بسرعة. لماذا؟ أدبنا نبينا عليه السلام في حديث آخر فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن من أدرك الإمام راكعا عليه أولا أن يمشي بالسكينة، ثانيا عليه أن يبكر مرة أخرى حتى لا تفوته الركعة. وقد فرق بعض أهل العلم بأنه إذا كان الإمام في الركعة في الركوع الأخير، يعني في الركعة الأخيرة، فللداخل أن يسرع في مشيه، أما إذا كان في غير الركعة الأخيرة فليس له الإسراع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وليس هناك فرق لا بين الركوع الأول ولا بين الركوع الأخير، عليك يا من دخلت متأخرا أن تمشي بالسكينة، لأن في إسراعك وقوع في النهي أو وقوعا في النهي وإشغالا لنفسك، ثم أيضا إشغال المصلي. وبعض المصلين يزيد الخطأ خطأ فيقول للإمام: إن الله مع الصابرين، أو واصبر وما صبرك إلا بالله، بقصد أن الإمام يتريث في الركوع حتى يدركه فيركع معه، وهذا لا يجوز، لأنه أشغل أو قطع خشوع المصلين، وأحدث في الدين أمرا ما شرع. أما بالنسبة للإمام في أثناء ركوعه، يقول أهل العلم: وسنة لإمام راكع انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. يعني لو كان الإمام راكعا ثم سمع خطأ فتريث له ذلك، لكن لا يطيل الركوع، كل ما سمع خطأ استمر راكعا على حساب أن يدرك الداخل الركعة، وفي الوقت نفسه يضر المبكرين. بكل حال، على من دخل والإمام راكع أن يمشي الهوينة. ثم بعد هذا تنبيه آخر وأخير فيما يتعلق بالصلاة. بعض الداخلين إلى المسجد إذا أدرك الإمام مشى ثم رفع يده من الركوع استبطأ في المشي، ولا يهمه يسجد أو لا يسجد، يعني لا يهمه أن يدرك الإمام، ما دام الإمام رفع من الركوع ذهبت همته، فيقول: الآن فاتني الركوع، الإمام بعد ما رفع سأمشي، يعني سواء سجد أدركت السجود أو تأخرت، المهم أن ركعة فاتتني. هذا خطأ. أدخل مع الإمام على أي حال كان. أتعلم لماذا؟ يقول بعض الشراح: ربما لا يقبل من صلاتك إلا ما أدركت في تلك الركعة التي فاتك أولها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وما أدركتم، أدركت الإمام راكعا ساجدا جالسا قائما، ادخل معه. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي: إذا أتى أحدكم والإمام على حال. وكلمة حال نكرة، تشمل أي حال، قيام أو سجود أو ركوع أو جلوس. إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وعند ابن أبي شيبة: إذا أتى أحدكم وأنا على هيئة، وهيئة نكرة تشمل أي هيئة، فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها. أدخل مع الإمام على أي حال. ومن هنا يتبين ما يقع فيه بعض الداخلين: إذا دخل الإمام ساجد تريه، أدخل مع الإمام في السجود، كبر تكبيرتين، الأولى للإحرام والثانية للانتقال، ولو كبرت واحدة للإحرام دخلت فيها الانتقال ضمنا، المهم أن تدخل مع الإمام على أي حال. هناك حالة يستثنيها بعض أهل العلم، وهي إذا دخل المسبوق أو المتأخر مع الإمام والإمام في آخر الصلاة، يعلم أن في آخر الصلاة، قالوا هنا لو تريث إذا غلب على ظنه أن سيأتي بعض الجماعة حتى يصلون سويا، لكن إذا علم أن لن يأتي أحد كأن تكون الجماعة مثلا معلومة في بر يصلون العدد معلوم 5 أو 6 وعلم هذا المتأخر أن ليس وراءه أحد، هنا يدخل مع الإمام ولو في آخر جزئية من الصلاة. هذا ما لزم التنبيه عليه. أما موضوع المحاضرة فكما سمعنا من المقدمة ثابه الله موضوع قد يكون غريبا على بعضنا لكننا نحتاجه جميعا، وهو موضوع التناقضات أو المتناقضات. والتناقض تارة يكون فعليا وتارة يكون قوليا، يعني تارة يكون في الأفعال، أفعال الشخص وتصرفاته، وتارة يكون في كلامه. فمثال التناقض في الأفعال ما ذكره الله تعالى في سورة النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذكر بعض المفسرين أن امرأة من مكة كانت تغزل صباح يومها، فإذا أمست نقضت غزلها إما لجنون أو لسفه، وتصبح هكذا دواريك، فلا هي نفعت نفسها ولا هي حفظت وقتها. وأما التناقض في الأقوال فكأن يتكلم المتكلم بكلام ثم يأتي بكلام بعده يهدم ما قاله سابقا، أو يتكلم شخص بكلام ثم ينقض كلامه شخص آخر. ولعل للشعراء نصيب وافر، ومن ذلك ما وقع بين الشاعرين المشهورين جرير والفرزدق بما يسمى بالنقائض، هذا يمدح وهذا يهجو، وذاك يهجو وذاك يمدح. وهذه التناقضات قد تكون في شريحة من الناس ليس في الجميع، لكن من كانت فيه يحرص على أن يقلع عنها، وخاصة إذا كان يترتب عليها إثم فيجب، ومن عوفي فليحمد الله تعالى، وعليه أن يحذر أو أن يحذر من الوقوع وأن يحذر من الوقوع فيها. وهذه الأمور المتناقضة في حياة كثير من الناس لها أسباب، من تلك الأسباب ضعف التحصيل العلمي وعدم مجالسة أهل العلم، عدم التزود من زاد العلم إما قراءة وإما سماع وإما مجالسة وإما مذاكرة. ومن ذلك أيضا ضعف الوازع الديني، إذا ضعف وازع الشخص فإنه يلوث جوارحه في الآثام على حسب ضعف إيمانه، فكلما زاد ضعفه كلما أوغل في الخطايا والآثام. ومن ذلك أيضا الغفلة وعدم الاهتمام بالعمر الذي يمضي على الإنسان. بعض الناس تمر عليه السنون عام يخلفه عام، وهلم جرى حتى يشتعل رأسه شيبة، وقد قتل أوقاته فيما لا ينفع. ثم أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه أن بعض تلك الأمور التي نقع فيها كما ذكرت آنفا قد لا يتحمل صاحبها إثما، لكن يعاب عليه، والعاقل لا يرضى أن ينتقد بشيء تنفر منه طباع العقلاء. وأنت تعلم أن العادات إذا لم تخالف الشرع فتعتبر من كمال المروءة، ولتقريب هذا يقال لو أن رجلا لبس لباس الصيف في الشتاء أو لباس الشتاء في الصيف وتفرد بين سائر المجتمع بهذا التميز. الناس في حر شديد، وفلان من الناس قد أشتى بملابسه، لا يستطيع أحد من الناس أن يقول هو آثم، ومن أثمه فهو الآثم، لأنه تألى على الله وأثم المسلم بأمر لم يرتب الله تعالى عليه عقابه. مثال ذلك رجل وضع لأضيافه طعام الإفطار وقت الغداء، سينتقص ويكون موضع النقد، لكن لا يدخل في دائرة الإثم الشرعي، ما فعل محظورا شرعيا، إنما خالف عادات الناس. وبكل حال يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: لو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. وهذا يلاحظ في كثير من الناس، ولا أتشائم، ولكن يلاحظ في بعض الناس أنه يجعل العادة مقدمة ويعيب على من خالفها، وقد ينهر ويزجر من كان له سلطة عليه إذا خالف ما اعتاده الناس. لكن المأساة أن تراه يقع في المحظورات الشرعية ولا يعيب على نفسه ولا يعيب على من جعل الله له سلطة عليهم. وسأذكر لكم بعض ما يقع فيه بعض الناس، إما عن حسن نية أو عن محاكاة الآخرين أو عن جهل أو عن عناد. فمن ذلك بعض الناس يتجرأ على إصدار الفتاوى الشرعية ويحلل باستحسانه العقلي ويحرم ويمنع باستحسانه العقلي. مثال ذلك: جاءت معاملة مالية أمرها غامض، تجد أن بعض ضعفاء النفوس إذا علموا أن فيها ربحا مضمونا أقحموا أنفسهم، ويا ليت أن الأمر وقف عند هذا الحد وكان النفع قاصرا عليه، كان الضرر قاصرا عليه، لكنه يتجرأ ويقول: ليس هناك حرج، هذا جائز، هذا أمر مباح. يا سبحان الله، تلبس لباس الفتية وتقول على الله بأن هذا قد أجازه أباحه الله، وتتجرأ وأنت لا تعلم ولم تعرف بعلم ولم تعرف بمجالسة علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال ابن القيم: فرتبت المحرمات ترتيبا تنازل تصاعديا، بدأ بأخفها وختم بأعظمها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. انظر خطورة الموقف، أدب الله نبيه عليه السلام فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعاتب الله نوح عليه السلام فقال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ووبخ الله أهل الكتابين، أهل الكتاب، فقال: يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. كيف تجرأ وتقول هذا حلال وهذا حرام، ولو سألك سائل في أمور شرعية معلوم من الدين بالضرورة قد تجهل أحكامها كالصلاة والزكاة والحج، ومع هذا مسائل تعرض لبعض الناس لو عرضت لعمر لجمع لها أهل بدر. تجد أن بعض الناس يقول بكل سهولة لا حرج، الدين يسر، هذا جائز. هذا يا أخوان لا يجوز، هذا حرام على من تكلم بلا علم، يفتي نفسه ويفتي غيره ويتناقل أصحابه خبره فيقعون في الإثم، فيكون قد حمل أوزارهم لا ينقص، أو قد حمل مثل أوزارهم لا ينقص من أوزارهم شيئا. أيضا هذا الشخص التناقض عنده، لو أنه سمع رجل، هذا الذي حلل وحرم، تجد أنه لو ذكر مسألة طبية علاج لدواء لداء ما تكلم، ولو تكلم شخص بحضوره وقال هذا الدواء ينفع أو خذ اشرب هذا الدواء لأقام الدنيا وقعدها، وقال تريد أن تقتل فلان، تريد أن أتناول دواء لم يذكره لي طبيب، يعني هذا الشخص الذي حلل وحرم لو أصابه مرض وجاء شخص قال خذ هذا الدواء اشربه ستعافى، ما يشربه لو أعطي الذهب الأحمر. لما؟ سينكر على الشخص ويقول أنت تصف لي دواء وأنت لست بطبيب ولم تعرف بطب، كيف تغرني وكيف تضرني؟ يا سبحان الله، أمر دنياك عليك أهم من أمر دينك؟ أن تفتي الناس في الأمور الشرعية بلا علم ثم تنكر على من أفتى في الأمور الطبية بلا علم، هذا من التناقض الذي يقع فيه بعض الناس. أيضا تناقض آخر، بعض الناس إذا جاءك يسأل وقال أنا أريد أن أساهم في هذه المعاملة فما الحكم فيها؟ فتقول الحكم بعد سؤال العلم أن هذه معاملة ربوية، أو هذه معاملة فيها أكل أموال الناس بالباطل فلا تقدم. سيقول لماذا فيها مربح وأنا مدين وعلي حمالة وأنا في كذا وكذا؟ قيل لك بأن هذا لا يجوز شرعا، فيه ربا صراح أو فيه شوب من الربا فلا يجوز، فيبدأ يقول لك لكني محتاج وأنا مضطر. سبحان الله العظيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يا إخوة المعترض على الحكم الشرعي، انظر حال عند الطبيب إذا أصابه مرض فقال له الطبيب اكتب عندك لا تأكل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يراجع الطبيب مرتين وثلاثا، أعد علي يا طبيب كذا ولا ولا لا تأكل هذا ولا هذا ولا هذا، ويأخذ كلام الطبيب بالتسليم الكامل ويحرص على تنفيذه حذو القذة بالقذة. سبحان الله، تراجع في الحكم الشرعي وتحاول أن تجد لك منفذا حتى تتلبس بالحرام، وكلام الطبيب من أجل صحتك تسلم به تسليما كاملا، هذا من التناقض وهذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المسلم الذي يخاف الله تعالى. أمر ثالث وهذا تعم به البلوى، الأولاد الذرية نعمة من نعم الله عليها، لكنهم في الوقت نفسه فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي الآية الأخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان إذا تزوج وتأخر حمل امرأته عليه دخلته كآبة وانتابه ضيق ولا يلام، شيء جبلي ما لم يخرج به عن الحد الشرعي، فإذا بشر بأن امرأته بدأت عليها بوادر الحمل لا تكاد الأرض أن تسع فرحتها، فإذا وضعت المرأة جنينها أخذ هذا الوالد يقلب النظر فيه، يقبله تارة، يحمله تارة، يضمه تارة، ولو بلغه أنه أصابه شيء أعل بصحته أنفق، بل لو اضطر استدان في سبيل أن يتسبب في إرجاع الصحة إليه بإذن الله تعالى، ولا لوم ولا تثريب عليه، غريزة الأبوة وعاطفة الأبوة تملي عليه أكثر من هذا. لكن يا ترى هذا الصغير الذي داخلتك الكآبة والحزن حتى قرت عينك وانشرح صدرك برؤيته، هذا الصغير إما أن يكون سبباً لجعل حياتك جحيماً أو لجعلها نعيماً. والبيوت أسرار، وهي موصدة على أمور فيها ما يندى له جبين. هذا الصغير أو هؤلاء الأولاد يقع بعضنا في تناقض عجيب في تربيتهم. كيف ذلك؟ رسب الولد في الامتحان، أخفق في درس أو في درسين، أو لم يحل واجبا مدرسيا مرة أو مرتين، تجد أن الوالد يفقد أعصابه ويبدأ بالعقاب البدني والقولي. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن الوالد يريد أن يكون ابنه قدوة، مثلا أعلى يحتذى بين الطلاب. لكن تبقى أنت والد وأنت عاقل وأنت موجه لابنك وأنت المعلم الأول قبل المدرسة، تجد أن بعض الآباء إذا أخبرته المدرسة بأن ولده مقصر في مادة من المواد يلوم ذلك الابن، وقد ينبزه بالألقاب المشينة، وقد يفضل إخوانه عليه، وقد لا يناديه إلا بلقب مشين. لما هذا يا هذاك؟ ما الذي فعله؟ قصر في الدراسة ثم ماذا؟ يقصر هذه السنة ينجح التي بعدها إن شاء الله، قصر في السنة هذه والتي بعدها في الثالثة. وهذا أمر لا تستطيع أن تجعله يكون كما تريد. الشاهد أيها الوالد، أين هذا الحرص من ذلك الوالد الذي إذا بلغه أن ابنه لم يعرف بحرص على الجمعة والجماعة، أو قيل له بأن ولده يمشي مع سقط المتاع من أصحاب السوق، إن أبدى أسفاً استرجع وحوقل وتحسن؟ ما يكفي هذا؟ هذه مخادعة، فعلك هذا ما تبرأ به ذمتك، تغضب وتهدد وتضرب لما بلغك أنه قصر في دراسته، فلما بلغك تقصيره في أخلاقه وفي ديانته واستقامته لم تحرك ساكنا؟ يا هداك الله، هذا من التناقض. وأستميحكم عذرا أن أقول إن بعض الآباء يفسد أولاده باختياره. فإن قلت كيف، قلت لك اسمع تفضلا لا أمرا، ما تقول في والد يحرص على أن يكون ولده من أول الطلاب نجابته، وفي المقابل يربي أولاده على الكذب؟ كيف ذلك؟ يتصل شخص بالهاتف عليك، يرفع الصغير السماعة فيقول متكلم: يا فلان أبوك موجود؟ فالصغير يأتي ببراءته ويقول: يا والدي فلان على الهاتف. فتقول له: قل له إني مسافر، قل له إني نائم، قل له إني في دورة المياه. الصغير راك جالس، إما تقرأ أو تتغدى، لن يعصيك إطلاقا. فيرجع الصغير ويقول: والدي مسافر. يتصل مرة ثانية شخص آخر، أو يطرق الباب طارق، فيرد الصغير فيقول له الطارق: أبوك موجود؟ فيعود أدراجه: يا والدي فلان من الجيران، أو فلان من الأقارب، أو فلان من الأصدقاء عند الباب. فيقول: قل له إني في السوق. فيرجع الصغير ويقول: والدي في السوق. والله وبالله وتالله أن هاتين الصورتين وما كان على شاكلتهما تبني في الصغير حب الكذب والنشوء على الكذب. ثم تلك الساعة إذا استفحل الكذب في الصغير ستعض صابع الندم وسيكذب عليك، ولا تحين مندم ولا تحين مناص، أنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فلنحرص على ألا ننشئ صغارنا على هذا الأمر. أليس من التناقض ذلك الوالد يخرج من الدوام ضائقا إذا بلغها المدرسة تقول له يعني جاء استدعاء المدرسة، يذهب يقود السيارة بسرعة من الضيق اللي بلغه من المرشد أو من المدير، ثم يبلغه أن ولده على خطأ ثم يعين الابن ويوبي على الكذب. هذا والله التناقض. حتى ولو قيل بأنك والد، ولو اشتعل رأسك شيبة، قد خرجت في هذا التصرف من دائرة العقلاء، تكذب وتحبب الكذب إلى الصغار. أو ذلك الوالد الذي يزرع في صغاره حب القبلية النسبية، حب القبلية العصبية الإقليمية، حب العصبية المقيتة، يأتي الصغير يبكي فيقول له والده ما شأنك، فيقول ضربني ابن جيران. فبدل ما تقول له أنت على خير يا ولدي ومن عفا وأصلح أجره على الله، اتركه عنك سامحه، يبدأ ذلك الوالد ارجع إليه فقل أنت من آل فلان وأنا من آل فلان، أنا أحسن منك قبيلة، أنا أحسن منك نسب، أنتم فيكم كذا. ثم يبدأ بشحن الصغير هذا الأمر، حتى كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ألا نقبض ذلك الوالد الذي نرى أولاده يسابقونه إلى المسجد، ونعزي ذلك الوالد الذي نرى أولاده يتصدرون السوق بالكذب والمشاكل والفوضى؟ فيا أيها الآباء، الله الله في الحذر من الوقوع في مثل هذا. كم من والد يعض أصابع الندم والحرقة بسبب عقوق أبنائه له، وقد يكون هو السبب الذي قادهم حتى حفروا قبره له. وكم من والد يرفع كف الضراعة شكرا وحمدا لله تعالى على بر أولاده به. الله نسأل أن نجعله إياكم من أولئك. أيها الإخوة، من التناقضات في شأن الأولاد أيضا أن بعض الآباء إذا أخطأ ولده الصغير في خطأ يسير أقام الدنيا وقعدها وعاقبه، وإذا أخطأ خطأ كبيرا أهمله، وهذا تأكيد لما سبق. فتقول الوالد ابنك الآن معروف بكلام لا يليق بأهل الفضل والخير، ابنك معروف بالمشاكل، ابنك يتصرف تصرفات فيها منكر من القول والفعل، ابنك يمشي مع فلان يخشى عليه كذا وكذا، ما يهتم. لكن إذا قيل بأنه تأخر في الدراسة ضربه. وأنا أقول لكم من أحسن العلاج لأخطاء الأبناء الدعاء لهم، هذا أصل أصيل بالتوفيق والهداية. ثانيا، أنت قدوة في لباسك، قدوة في كلامك، قدوة في أفعالك، قدوة في جميع تصرفاتك، والابن يحاكي والده. الأمر الثالث، لا تغفل العقاب، لا بد من العقاب. تارة يكون العقاب قوليا بالزجر والنهر، وتارة يكون بدنيا بالضرب. والضرب وإن قال التربويون إن وسيلة فاشلة، ليس على إطلاقه. الضرب وسيلة شرعية ناجحة، بل قد قال بعض مع الأسف الغربيين والضرب وسيلة ضرورية، لا فقط أنها يعني تكون كماليات، ضرورية للتربية. والنبي عليه السلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وعند الطبراني علقوا الصوت في البيت حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، والشاعر يقول لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. لكني أنصح الآباء بنصيحة ذكرها أحد أئمة المالكية، قبل أن تضرب ابنك هناك أربعة أمور اجعلها نصب عينيك. الأول، أن تريد بضربك له مرضاة الله تعالى في إصلاح هذا الولد. ثانيا، أخبر الصغير، أخبر المضروب الولد بالذنب قبل الضرب. أنت فعلت كذا وقلت كذا وقالت أمك بأنك قلت كذا، فإذا أخبرته بالذنب أصبح للضرب عليه أثر. إذن أن تبتغي بذلك مرضاة الله تعالى. ثانيا، أن تخبره بالذنب قبل الضرب. ثالثا أن يكون الضرب على قدر الذنب. ومن التناقض الذي ذكرت لكم آنفا أن يضربه ضربا كثيرا على أمر يسير، أو ضربا يسيرا على أمر كبير، لا يستفيد الولد، سيزداد سوءا. إذا ضربت ضربا خفيف على ذنب كبير استمر الذنب وأدمن عليه. والأمر الرابع أن تتقي المواضع القاتلة: الوجه، الفرجين، القلب، المواضع التي يخشى منها الهلاك أو أن تسري الجناية فيعظم خطرها. ولا تتنافى رحمة الأبوة مع ضربك له، بل ضربك له من رحمتك له وحرصك عليه. ألا ترى أني أنا وأنت إذا مرض الرضيع عندنا أخذناه إلى الطبيب وأعطاه الحقنة التي يعني إذا رآها الوالد نوعا ما يتأثر، ولكن يمسك هذا الصغير بشدة وهو يعلم سيبكي ويتألم. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا في مصلحته. الأمر الرابع أو من التناقضات أمر أيضا يتعلق بالآباء وبالتحديد مع بناتهم. أنت أيها الوالد جعل الله لك ولاية شرعية، وهذا التناقض يقع في أمر الزواج. إذا أنعم الله عليك بذرية بنين وبنات، ثم بلغت ابنتك سن الزواج وتقدم لها الخطاب، هذه أمانة عظيمة في عنقك، إياك أن تفرط في ذلك. واعلم أنك بموافقتك لهذا الخاطب قد بنيت بيتا لابنتك، فاحرص يا رعاك الله أن يكون البيت أسس على التقوى. والخاطب جاء الوصف النبوي الذي يحثنا على قبول مثله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما تقولون في رجل إذا جاءه الخاطب نظر إلى جيبه وإلى منصبه قبل خلقه وديانته؟ هذا يقع، وقد وقع، وأعقبه طلاق وفراق وحرقة. من يتحمل الذنب؟ البنت بريئة ولا تريد أن تخرج عن رأي أبيها، مع أن الشرع يجعل لها حق الاختيار، إن شاءت ردت وإن شاءت قبلت. فمن التناقض أن بعض الناس يحرص على قبول الخاطب إذا كان ذا منصب أو ذا مال، بغض النظر عن خلقه وعن سلامة دينه من الخوارم أو من الكبائر وما يتبعه. لكن يأتي شخص يرضى خلقه ودينه لا يأبه به، فينبغي أن ترعى هذه المسؤولية حق رعايتها. وهنا نقطة أحب أن أنبه عليها: في البيوت عوانس كثيرات، وكل منا أدرى بآل بيته. أنت أيها الوالد لك دور، ابحث عن زوج ابنتك، لا تقل هذا يعاب عندنا، هذا ليس من عاداتنا وتأبى شيمنا ومرؤتنا، لا لا تقل هذا الكلام، لا تقل هذا الكلام. لست أكرم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يعرض ابنته حفصة على الصديق وعلى عثمان. يقول البخاري رحمه الله: باب في عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح. أنت إذا احتاجت ابنتك شيئا من المدرسة تذهب إلى كم محل، بل قد تخرج من الدوام تبحث في بعض المحلات عن طلب عن حاجتها وتشكر على ذلك. يا هداك الله، إذا تأخر حظها في الزواج ألا تحرص على البحث عن زوج يعفها، يقر عينها بذرية صالحة؟ وأتفق معك، قد تقول: أخشى أني أعرض ابنتي على فلان فإذا تزوجها وحصل بينها مشكلة شمخ برأسه وأنفه وقال: أنتم بحثتم عني. هذا الأمر يعالج، يا فلان أن تخاطب الإمام أو المؤذن أو من تثق في عقله من زملائك، اذكر ابنتي فلانة لفلان، فيأتي الخاطب بناء على أن ما عندك علم به، فإذا أتاك تكلمه كما تكلم الناس العاديين، الخاطب العادي. المهم أن من التناقض أن تحرص على قضاء حوائجها المدرسية والمنزلية وتهمل شأنها في تحسين فرجها وعفة نفسها. الأمر الآخر من التناقضات، قد يتأخر الإمام في إقامة الصلاة لعذر قاهر، حبس أو حابس، تأخر دقائق، لماذا بعض الأنصبة ضجر وقلق وكأنه على جمر؟ يا رعاك الله، ألا ترى أني أنا وأنت إذا دعينا إلى مجلس لعشاء ثم طاب المجلس بالحديث الطيب والكلام المباح، فتتمنى أن يتأخر العشاء حتى يستمر المجلس، ألا صبرت دقائق معدودة تصلي عليك الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت في صلاة، من تذرت الصلاة؟ لماذا يضجر أحدنا ويبلغ به الغضب مبلغا، فيبدأ يحوقل ويسترجع ويتلفت يمنى ويسرى، فإذا سلم الإمام قام عجلا؟ صحيح إذا كان الإمام من طبع التأخر قد يعاتب، لكن بعض الناس ما يتحمل. أنت في مكان عبادة واحتسب، وأنت على خير ومن خير وإلى خير. أيضا مما يقع فيه بعض الناس أن يكون جادا في مواعيده، ملتزم بوظيفته، لا يتأخر شيئا، وهذا مشكور من حسن ومن أداء الأمانة والوفاء، وإذا وعد شخصا وفى بوعده ويعرف عنه بأنه دقيق في مواعيده، وهذا أمر طيب ومحبوب شرعا. وأثنى وعد النبي عليه السلام صفات إخلاف الوعد من صفات النفاق، فدل على أن الوفاء من صفات المؤمنين. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. الوعد مطلوب الوفاء به والحضور في الميعاد، لكن ما تقول في شخص لا يتخلف عن ميعاده دقيقة؟ معروف بهذا الأمر، لكن قد عرف دوما بأنه يقضي الصلاة في كل فرض أو يتأخر عن الصلاة بالكلية، مع أن هذا أمر مفروض عليك أن تؤديه. بعض المسلمين هداهم الله قد تعود الإمام والجماعة على أنه قضاء للصلاة، هذا إن صلى مع جماعة وإلا صلى في بيته، وهذا من أعظم التناقض، لأن الإنسان إذا تعود على التأخر أصبح طبعا له. أيضا من التناقض، ترى بعض المسلمين في المساجد يحضرون في ملابس لو أقسمت عليه أن يذهب بها العمل ما بر يمينك، لما يهداك الله تأتي إلى المسجد وقد أمرت بالتجمل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه السلام يقول إن الله أحق من تزين له. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا من مواليه يصلي بهيئة الرثة، فقال تعالى يا هذا لو دعاك أحد القوم كيف تأتيه؟ قال ألبس حلتي وأرجل جمتي، قال فالله أحق أن تتزين له. يلاحظ بعض المصلين وخاصة الفجر يصلي في ملابس يستحي أن يقابل بها أحد الناس، فينبغي أن نستحي من الله وأن نتجمل أمام الله، إن الله جميل يحب الجمال. أيضا من التناقضات أهل الحسبة، أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر خصوصا، وأهل الخير عموما، إذا أخطأ أحد منهم في خطأ أو وقعت لهم قضية أخطأوا فيها جعلها بعض الناس فاكهة لمجالسه، وجعلهم تحت مجهر النقد وفي ميزان الجرح، وأخذ يذكر مثالبهم وكأنه لن يخطي في هذه الدنيا إلا هم. يا سبحان الله، تشبثت بخطأ واحد وهجرت صوابهم. المدرس يخطي، العسكري يخطي، الموظف يخطي، الطبيب يخطي، قد يموت المريض بخطأه. لماذا تنسى خطأ هؤلاء وتشنع بخطأ أولئك؟ اعلم رعاك الله أن هذا من مرض في القلب، فاحذر يا هداك الله أن تكون ممن يوصف بهذا الوصف. أما تعلم أن هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعز الله بها أمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنسابكم؟ لأحسابكم؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولما أهملتها أمة أذلها الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما عملهم؟ ما اعتداءهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. أيضا من التناقضات، إذا دخلت في بعض المجالس ترى أناس اشتعلت لحاهم ورؤوسهم شيبة، أو قد تقدموا في العمر، تجد أن ذلك الشخص مثلا يحفظ الشعر حتى كأنه جرير زمانه، يحفظ القصيدة: من قالها، متى قيلت، في من قيلت، من عارضها، كيف عارضها، على أي قافية وعلى أي وزن، وهكذا حفظ حافظة وقادة. لكن اسمع قراءته لقصار السور، تسمع اللحن الجلي فضلا عن اللحن الخفي. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب له أظنه كتاب شرف أصحاب الحديث، ذكر بإسناده عن الأعمش عن غيره أنه قال: لا تكونوا كأشياخ القمر. فقال له الراوي: من أشياخ القمر؟ قال: قوم شابت رؤوسهم يجلسون في ضوء القمر يتناشدون الأشعار والأسمار لا يفقه أحدهم من دينه شيئا. بعض الناس قراءته، يا أخوان القراءة نعمة، لكن قد تكون نقمة. بعض الناس يقرأ ويستوعب ويحفظ لكن فيما لا ينفع. ولهذا المثال السابق، تجد بعض الناس إذا قرأ قصار السور، بل لو قيل في المجلس أعطنا قصيدة، قال: نبطي أو فصيح، هجاء أو رثاء، مدح أو معارضة، ثم يبدأ. ولو تقول: اقرأ علينا حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لاستحيا وخجل. سبحان الله، تخجل مما يقربك إلى ربك وتتحرج، ثم هذه الأشعار والأسمار تنثرها نثرة. لا يهداك الله، من أعطاه الله حافظة فليجعل لسانه رطب ذكر الله. صحيح الإنسان يرغب يتزود يتفقه، لا حرج ولا مانع، لكن الأولى فالأولى إذا أخذ المصحف فقرأ نظرا يلحن في قراءته، كيف إذا قرأ عن ظهر قلب؟ لا شك أن هذا من التفريط العظيم. أيضا من التناقض، قد تقدم ذكر شيء من لكن لأهميته، التفاخر بالأحساب والأنساب. الموازين مع الأسف عند بعض الناس ميزان الحسب والنسب، ميزان كثرة المال كثرة الولد، هذه الموازين لا قيمة لها عند الله في الجملة. أما ميزان النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، انتهى ميزان النسب. ميزان المال والبنين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ميزان القرابة والعشيرة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. انتهت الموازين. ما الميزان الصحيح؟ وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قل لي بربك البخاري من هو؟ من فارس. سيبويه إمام اللغة ليس عربيا. الدارقطني، الإمام الحاكم النيسابوري، ابن ماجه القزويني، أبو داود السجستاني، من هؤلاء؟ رفعهم الله بالعلم والدين. قال عليه السلام: لو كان الإيمان لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال من فارس. ما هل نفع أبو لهب، هل نفع أبا لهب نسبه؟ يحفظ صغارنا وكبارنا. تبت يدا أبي لهب. من أبو لهب؟ أشرف قبائل العرب قريش، وأشرف فخر في قريش بنو هاشم. وأبو لهب من؟ من بني هاشم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نفعه نسبا. أبو طالب ما نفعه نسب ولا قربته. إذن التفاخر بطاعة الله. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. شخص عنده أموال كثيرة يشكر الله وينفق، وشخص فقير لكنه محتسب وصابر. اختلف على أربعة أقوال، قيل بأنهما سواء لحديث الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وقيل الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. وقيل الفقير الصابر أفضل لحديث يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام وتوقف قوم من أهل العلم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد فصل في القضية وحكم في الأمر فقال: أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تفخر بنسبك ولا تفخر بحسبك، الحسب لا يقدم شيئا عند الله. العلم، الدين، الخوف من الله تعالى. أيضا من التناقض أن تقرأ حوارا صحفيا أو تجلس في مجلس وفيه رجل لم يعرف بالعلم الشرعي، فتقرأ في ذلك الحوار الصحفي أسئلة توجه إليه: ما رأيك في الزواج المبكر؟ ما رأيك في تعدد الزوجات؟ ما رأيك في كذا وكذا؟ مسائل شرعية لا يفقهها إلا أهل العلم. ولو وجهت إلى شخص من أهل العلم أسئلة في تخصصه لعاب السائل المسؤول. إذا من التناقض أن يتكلم في الأمور الشرعية من ليس له علم فيستحسن ويقبح، ويزداد التناقض إذا عاب من تكلم في فنه ولم يرجع إليه. ولهذا يعجب العاقل ويضحك العاقل إذا رأى أن إنسان من سقط المتاع يتكلم فيقول: لا أرى الزواج المبكر وفيه سلبيات وفيه كذا وكذا وكذا، وأنا ضد التعدد وكذا وكذا وكذا. من أنت حتى يكون يقولون هذا عندنا ليس جائز، ومن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ من أنت حتى تقول عندي وليس عندي؟ هذا من الجهل. أيضا من التناقض أن بعض المسلمين كبرت سنه وتزوج وأنجب له ولم يؤدي ما فرض الله عليه من الحج، فإذا كلمته وسألته أجلب الشيطان عليه بخيله ورجله وركبه وركابه، فقال لك: الحج زحام، أنا أتعب، لم أكون نفسي بعد، سأبحث في سنة قادمة عن رفقة. بينما تجد هذا الشخص قد سافر وأنفق وبقي أياما طويلة في سفره، والحج كل ثلاثة أيام أربعة أيام متعجل. وهذا من التناقض، وقد يدخل في دائرة الإثم. أيضا من التناقض إذا أقام أحد الجيران وليمة، دعا الجيران لها، وهذا لا شك من كمال من المروءة ومن الديانة ومن محاسن الأخلاق، فإذا تأخر أحد جيرانه ما حضر أو غاب ما حضر ثم لقيه من الغد عاتبه ولامه وقد يغض عليه. كيف؟ لم تأتي إلى كرامتي، لم تحضر إلي وقد أخبرتك، ما الذي منعك؟ ما الذي حجزك؟ وله حق أن يلومه، لأن من حضوره إدخال للسرور عليه. لكن يا ترى لو كان ذلك الجار لا يصلي مع الجماعة، هل هذا الحرص عليه واللوم له يكون؟ في الغالب لا، إلا ممن رحم الله. ولهذا ترى بعض الجيران إذا قام وليمة دعا الناس، فتقول تعال يا أخي كما دعوت فلان وفلان وحضروا إلى وليمتك، كلموا عن الصلاة على صلاة الفجر مع الجماعة، كلموا عن هذه الدشوش التي فوق بيوتهم تلك القنوات الفاجرة. فيقول على كل حال هم عقلاء وهم رجال يفهمون، سبحان الله العظيم، هنا يفهمون ولا يفهمون في أن حضور وليمة من كمال المروءة. هذا التناقض، وهذا من تلبيس إبليس. ثم أيضا من التناقض أن بعض الآباء يحرص على صحة أبنائه، وأقول لكم بمرارة أن بعض الآباء يعرف الأبناء في حالتين، عند المرض وعند الامتحانات. فإذا نجح الولد في امتحانه أو عافاه الله من مرضه كان حال الوالد وحال المسؤولية كما يقول الشاعر: ودع هريرة إن الركب مرتحل. وقد أطاق وداعه. أيها الوالد المسلم، كيف يسمح لك، كيف ترضى لنفسك بأن تدخل تلك القنوات الفضائية؟ أولا تحارب العقيدة وتهدم الفضيلة وتبني الرذيلة. أنا أحلف بالله على الجميع ولا أستثني أن الواحد منكم إن شاء الله ما يرضى، بل والله ما يهنى بنوم ولا بطعام ولا بشراب إذا بلغ أن عرضه مس من طرف خفي أو تكل في إحدى نسائه، والله ما يهنى بالنوم. كلكم أهل غيرة وأهل حرمة، ولا بل تتمنى أن تفقد المال كله وأن لا يبلغك خبر أن أحدا قدح في عرضك. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. إذن كيف أنت وأنت عاقل باختيارك تدفع من جيبك وتفتح مصراع بيتك لإدخالتك القنوات؟ ابنتك لم تتزوج، ترى شابا شبه متعري عليه حلة من الجمال والوسامة، أو ابنك هذا ما تزوج فيرى أمامها نساء عري أو شبه عري، قد يرى شبه معاشرة زوجية. من ابنك هذا حتى تضمن أنه لن يرتكب أمرا مما رأى؟ من ابنتك هذه التي تضمن بأنها لن تقودها قدماها إلى فعل ما رأت؟ لا يا أخي، لا تحفر قبرك بنفسك، لا تتسبب في هتك عرضك بنفسك، ثم تلك الساعة لا ينفع الندم. لو بكيت دما بدل الدمع، أنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يا إخوة، البيوت أسرار، وعند الهيئات الخبر اليقين، وهناك مشاكل تحصل. كيف ترضى يا مسلم تصلي مع الجماعة تقول كل يوم عشرات مئات المرات لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقوم من غدائك تفزع من نومك إذا بلغك أن جرحا أصاب أحد أولادك، كيف إذا مس العرض؟ أما تعرف أن الجاهلي الذي يعبد الحجر والشجر إذا بلغ أن عرضا مس تسل سيوف وتراق دماء في سبيل مكانة العرض؟ كان الجاهلي إذا استغنت امرأته عن راحلتها نحرها ويأنف أن يركبها رجل آخر. كان للجاهلية مكان في البيت تجلس فيه المرأة، فإذا قامت المرأة وجاء الرجال لا يتجرأ أحد أن يجلس في مكان المرأة هذه، لأن هذا فيه شوب من التهكم بالعرض. كيف لو بلغك أن أحد أبناء الجيران يمر أمام الباب يرقب ابنتك عند خروجها ودخولها؟ أنا أكذب إذا قلت أنني أستطيع أن أصف شعورك، لأن غيرتك تتقد. فكيف ترضى هداك الله بإدخال هذه الصور والفواحش في ذلك باختيارك. الأذان. الحمد لله، بقي مسألة واحدة نظرا لضيق الوقت أختم بهذه المسألة، وهي قد تضمنها كلام سبق. بعض الناس يفرح فرحا شديدا إذا فاز فريق أو ارتفع عقار، ويحزن حزنا شديدا إذا هزم فريق أو انخفض عقار، ولكن موجبات الحزن الشرعية لم يلقي لها بالا. مسلمون تهتك أعراضهم، تسلب أموالهم، تهدم منازلهم، يشردون من ديارهم، ومع هذا لا يعرف عنهم شيئا، اللهم إلا أن يمر على سمعه مصادفة من مذياع أو في مجلس، أو يمر على بصره مصادفة في صحيفة أو مجلة. وهنا التناقض العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في أثناء غزوه: إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. شاهد المسلم مع أخيه ألما وأملا، بألمه وأمله. كيف بعض المسلمين تقع مآسي في بلاد الإسلام، أمور تشيب منها الرؤوس، محاكم التفتيش في الأندلس تهون عندما يحصل في بعض بلاد الإسلام الآن، ومع هذا كله تجد أن شريحة كبيرة المسلمين لم يلقوا لذلك بالا. وكان الأولى بنا أن نشركهم في دعائنا، أن نجعل لهم حظا في مجالسنا، أن نخلع لهم من أموالنا صدقة وزكاة. هذا ما لزم التنبيه عليه. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكر الله لكم حسن أدبكم وسمتكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,315.